أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدخول في الدرس، نحن الآن انتهينا من موسم عظيم وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والذي قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبحمد الله الناس يجتهدون في هذا الشهر، الصوم والصدقات والصلاة وقراءة القرآن، وهذه كلها مكاسب يستفيد منها المسلم في حياته. ومعلوم على أن أعمال الخير يجب على المسلم أن يحافظ عليها، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على مداومة العمل، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن خير العمل ما دوم عليه وإن قل. نحن في رمضان صلينا التراويح 20 ركعة، وكذلك القيام 10 ركعات. الإنسان قد لا يستطيع أن يداوم على مثل هذا العمل في السنة كلها، ولكن لو جعل له نصيب من هذا العمل الذي قام به في رمضان واجتهد ذلك الاجتهاد الطيب، ونرجو الله أنه تقبل منا تلك الأعمال وغفر لنا ذنوبنا. المداومة على الأعمال الصالحة هي التي تفيد المسلم، والإنسان لا يدري متى يجيب. القضية ليست قضية عمر بالطول والقصر، وإنما هي أجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله عز وجل قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت. فالمسلم عليه أن يحافظ على أعمال الخير بقدر الاستطاعة، لأن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، وهذا من يسر هذا الدين الإسلام، يسره وسماحته. لا يكلف المسلم إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن المداومة على العمل هذا هو الشيء الطيب. لأن الإنسان إذا عمل أعمالا ثم انقطع عنها هذا ليس بطيب ولا يصح، بل عليه أن يداوم ولا يرهق نفسه. فعبد الله بن عمرو العاص يعني الذي أراد أن يقرأ القرآن وأن يصلي الليل كله وأن يصوم الدهر، الرسول بين له على أن هذا العمل لا يستطيع أن يقوم به، بل أخبر أن لنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا ولزوره يعني زواره حقا، فيعطي كل ذي حق حقا. وصمم على أن يعمل ذلك العمل حتى آخر الأمر اتفق معه على الصوم يوم ويوم، يوم يصوم يوم يفطر. فلما كان يعمل داود عليه السلام، ولكنه ندم في آخر حياته كما تحدث هو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لعله يقول بتعوم ويأتي في وقت لا تستطيع، فندم هو في آخر حياته لأنه التزم بشيء وأراد أن يوفي به كما التزم فعجز في آخر حياته. فالإنسان عليه أن يعمل ما يستطيعه ويداوم عليه. هذا العمل الذي نحن الآن فيه وهو حلقات الذكر والدروس، هذه من الأعمال المطلوبة من المسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله من عنده. فهذه كلها أعمال خير يستفيد منها المسلم في حياته، لأن المسلم ليس له من هذه الدنيا إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، ما عداها لا يستفيد منه شيئا إلا ما كان لوجه الله عز وجل. فعلينا أن نحرص على المواظبة على الأعمال الطيبة، منها قراءة القرآن والصلاة والذكر. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما سأل ذاك السائل أن يوصي فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن هناك أعمال قد لا يتصور الإنسان أجرها الكثير وهي خفيفة، منها التسبيح والتحميد والتكبير، هذه خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ 1000 كثير. فأخبرهم لأنهم قالوا من يعني من يستطيع يعني يتحصل على هذا العدد الكبير 1000 حسنة؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن 100 تسبيحة، لأن التسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فلو سبح الإنسان هذه التسبيحات يكسب هذا الأجر، مع أنك لو نظرت فيها هذه تأتي بها في دقائق وأنت تمشي في المسجد. فالإنسان يحاول قدر ما يستطيع أن يكسب في هذه الحياة الدنيا ما يستطيعه من الأعمال، لأن هذه كلها تسجل له في صحيفة حسناته، ويوم القيامة الإنسان يندم. حتى الذين اجتهدوا يندمون لأنهم ما أكثروا من ذلك العمل، أما الذي يقصر فهذا ندمه أكثر. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأعمال الطيبة وأن لا يغفل عنها. نعود لدرسنا. والله عز وجل يخبر عن اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون على أن الرسول هو رسول الحق وأنه المرسل للناس كافة، لكنهم يدعون المسلمين إلى دينه، فقالوا كما أخبر الله عنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي يقولون للمسلمين ادخلوا في ديننا تهتدوا، كونوا إما نصارى وإما يهود. واليهود هم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى أتباع عيسى، ولكنهم حرفوا جميعا. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ثم ما بأيديهم وبقي على الحق هو موجود في كتاب الله عز وجل، وما حرفوه فهو محرف. الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم وأن يقول لهم قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لأن اليهود أشركوا وكذلك النصارى أشركوا، فالنصارى قالوا عيسى ابن الله والثاني من ثلاثة، واليهود قالوا عزير ابن الله، والله عز وجل قد أخبر أن أولئك كفروا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، أي أنهم حرفوا وبدلوا. ثم كما هو معروف ومتفق عليه على أنه ما بقي في كتبهم من الأشياء الصحيحة، لأنها لم تحرف كلها بل هي أشياء بقيت صحيحة، الصحيح منها منسوخ، لأن الله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين الحق الذي يجب على البشرية كلها أن تعتقده وأن تدين به هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا اليهودية ولا النصرانية، هذه كما قلنا المحرف منها محرف والصحيح منها منسوخ، ولا يقبل من أي إنسان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أي دين غير دين الإسلام. ونكرر دائما مع طلاب العلم على أن ما نسمع في قضية الأديان والتقارب بين الأديان هذه كلها من الدعايات الصهيونية التي تريد أن تفسخ الإسلام تماما. ما في تقارب بين الأديان، هو دين واحد، والدين الواحد هو دين الإسلام، فمن دخل في دين الإسلام فقد دخل في دين الله الذي رضي الله عز وجل للبشرية كلها، ومن لم يدخل فيه فهو يبقى كافرا. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل دعاهم وهو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، يعني المطلوب النطق باللسان أن يقول الإنسان آمنت بالله. والإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، الإيمان بالله بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع ما في هذا الكون، هذا التوحيد لم يختلف فيه الناس، والله عز وجل أخبر في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالذين بعث إليهم الأنبياء جميعا كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لم يدعي أحد أنه خلق نفسه أو خلق دابته أو خلق ابنه، ما أحد ادعى هذه الدعوة أبدا، كلهم يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يحييهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن الخلاف بينهم وبين الأنبياء جميعا في إخلاص العبادة لله الخالق الرازق المحيي المميت. ولهذا لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن التوحيد الذي فيه الخلاف هو توحيد العبادة، ولهذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ما نعبد اللات والعزى وهذه الأصنام ندعوها من دون الله، ما نعبدها لأنها تخلقنا وترزقنا وتحيينا وتميتنا، وإنما نعبدها نتقرب بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولهذا إذا وجدنا بعض الدعاة يعني يحدث عنده فهم سيء فهم خطأ ويظن أنه في الوقت الحاضر يحتاج الدعوة لتوحيد الربوبية، هذا كلام غلط، لأن توحيد الربوبية ما في أحد أنكره. ثم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعترفون بتوحيد الربوبية ما نفعهم ذلك التوحيد، لأن الرسول قاتلهم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن مع إيمانه بتوحيد الربوبية الرسول قاتله، بمعنى أن توحيد الربوبية لا يكفي. فلو اعترفت البشرية كلها الآن مثل الملحدون الذين ينكرون وجود الله عز وجل، لو اعترفوا أن الله الخالق الرازق ووقفوا عند هذا الحد، هذا لا يفيدهم ولا يكفيهم. كون بعض الناس الجهال يذهبون إلى أصحاب القبور والأولياء ويدعوهم من دون الله، هم ما ادعوا فيهم أنهم يخلقوهم ولا يرزقوهم، بل عملهم مثل عمل المشركين الأولين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يأتون ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. ما في واحد يأتي عند صاحب القبر ويقول اخلق لي ولدي، وإنما يأتي يطلب منه أن يتوسط، أن يعافي ولده من المرض، أن يشفيه إذا كان غيب، أن يرده إذا تأخر المطر، يطلبون نزول المطر، هذا الذي يطلبونه. الأوائل كانوا يطلبون هذا، والمعاصرون كانوا يطلبون هذا. والله عز وجل بيّن في كتابه على أن المشركين في ذاك الوقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تصيبهم الشدة يخلصون العباد، حتى إذا ركبوا في البحر وجرنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. أما المشركون المتأخرون الذين اختلط عليهم الأمر ولبس عليهم بأن مثل هذا العمل هو توسل بالصالحين، فهؤلاء حينما تأتي الشدة يلجؤون إلى أصحاب القبور أكثر، بدل ما يخلصون العباد لله عز وجل لا، يتمسكون بهم أكثر، يا بدوي يا زيلعي وهكذا. فهذا العمل الذي يعمله هؤلاء لأنهم ما فهموا معنى لا إله إلا الله، وأولئك يفهمون معناه، مشركون لكن يفهمون على أنه لا ينفع في حال الشدة إلا الله. ولهذا لما سئل ذاك الصحابي عمرو بن حسين وغيره كم إله تعبد، قال سبعة. سبعة أين؟ ستة في الأرض واحد في السماء. طيب ما الذي تتركه لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، اللي في الأرض تأتي وقت الأوقات يتركون، فيلجأ إلى من في السماء. السماء الله عز وجل في العلوم، ليس في السماء أنها ظرف تحويل، الله عز وجل هو خالق السماوات وهو أكبر من المخلوقات جميعا، فالله عز وجل في العلوم. ولهذا كل إنسان تصيبه شدة فطرته تدعوه إلى أن يتجه إلى العلوم، يعني من غير شعور، إذا حدث بك شيء من غير شعور ما ترفع إلا فوق. وهذا مما يدل على أن الفطرة المغروزة في قلب الإنسان أنه يعلم أن له خالق، وأن هذا الخالق فوق المخلوقات جميعا. إذن الدعوة التي نسمعها من بعض الجماعة، وأرجو أن يبلغهم مثل هذا الكلام، على أن دعوتهم كما يقولون ندعو لتوحيد الربوبية، كلامهم هذا غلط. والتوحيد الربوبية في الفطر، وفرعون الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، الله عز وجل أخبر عنه أنه كاذب، وأنه ما قال ذلك إلا بلسانه، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا دعوة موسى، لأنه لما قالوا من رب العالمين قال رب السماوات والأرض، قال ما علمت لكم من إله غيري، فالله عز وجل أخبر على أنه كاذب، لأنه مستيقن في نفسه على أنه ليس هو الرب وليس هو الخالق وليس هو الرازق، وإنما هو مربوب. والله عز وجل أمهله ثم أخذه فرماه في البحر هو وقومه. فالشاهد من هذا على أن توحيد الربوبية لا يعرف في التاريخ أن إنسانا أنكره، وإن كان سمى الله عز وجل بأسماء، لكن ما حد يدعي لنفسه أنه هو الذي يخلق أو يرزق، وإنما الملحدون المعاصرون يقولون الطبيعة. ايش الطبيعة؟ الطبيعة ما يعرفها، الطبيعة هي اللي تحرك هذا الكون. وبعض الأوائل قالوا المحرك الأول، وبعض الفلاسفة قالوا العلة التامة، بمعنى أنه ما في أحد ادعى لنفسه هو أنه الذي أوجد نفسه أو أوجد ابنه أو أوجد دابته، وإنما كلهم يعترفون أن هناك شيء آخر هو الذي أوجد هذه الأشياء. هذا الشيء الآخر هو الله عز وجل. والله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ولهذا عدي بن مطعم أو جبير بن مطعم حينما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بهذه السورة صلاة المغرب في هذا المسجد قبل أن يدخل في الإسلام قال كاد أن يتفطر قلبي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال كاد يتفطر قلبي. فالشاهد أنهم يعرفون هذا ويؤمنون به، فليس هناك أحد يدعي أنه خلق نفسه أو دابته أو ابنه أو أنه يتصرف في هذا الكون. والنمرود الذي كان مع إبراهيم، والله عز وجل قد آت إبراهيم حجته، أدعى تلك الدعوة ثم وقف، لأنه حينما ادعى وقال له إبراهيم ربي الذي أدعوك إليه هو الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، وفسر الإحياء والإماتة بأن يأتي بشخص فيقتله ويسمي هذا موتا ويترك آخر ويسمي هذه حياته. لكن لو قال له أن هذا ليس هو الموت والحياة، الموت والحياة هي الذي ينشئها الله عز وجل، ما هي هذه الطريقة، هذا ما هي موت ولا حياة، الموجودون عنده سيشهدون له بأن هذه الإماتة وهذا الإحياء. طيب من الذي أوجد هذا الذي قتلته؟ الله عز وجل هو الذي أوجده وخلقه. وهذا الذي تركته من هو الذي أوجده؟ الله عز وجل الذي تركه خلقه وأوجده. ولكن إبراهيم قد أتاه الله الحجة فقاله رب الذي أدعوك إليه وهو الذي أقول أنه يحيي ويميت كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت تدعي أنك الرب وأنك المتصرف في الكون فهذه الشمس الذي كل يوم تطلع من المشرق رجعها وتأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فالشاهد على أنه أي توحيد الربوبية مغروض في الفطر، وأن من يقول ندعو إلى توحيد الربوبية فهو مخطئ، وهذا غلط منه وعدم فهم يعني لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإنما يجب عليه أن يرجع لكتب العلماء ويرجع للقرآن ويتدبره ويفهم من سياقه ومن آياته الواردة على أن توحيد الربوبية ما في أحد ينكره، وإنما الإنكار والخلاف الشديد وما حدث فيه القتال بين الأنبياء والأمم هو في توحيد الألوهية، أي عبادة غير الله عز وجل من القبور والأولياء وغيرهم. قولوا آمنا بالله، فقلنا الإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل أنه الخالق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون، أي أن توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله، يعني هذه الأفعال الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه لا يتصرف فيها أحد غير الله عز وجل، أي نقول هذه الأفعال كلها من أفعال الله، ما في أحد يشارك الله عز وجل في الخلق وفي الرزق وفي الإحياء وفي الإماتة. الإيمان بالله عز وجل بأنه المعبود، فلا ندعو مع الله غيره، لا نتعلق بولي ولا بنبي، وإنما دعاؤنا توحيدنا عبادتنا كلها لله عز وجل، لأن الدعاء والخوف والرجاء والرهبة والرهبة هذه كلها من أنواع توحيد العبادة. إذن كيف نعرف توحيد العبادة توحيد الألوهية؟ نعرفه بأننا نوحد الله بأفعالنا، يعني توحيد الربوبية نوحد الله بأفعاله، نقول ما في أحد يشاركه. توحيد العبادة نوحد الله بأفعالنا، أي نعبده وحده، ما نعبد الله ونعبد الجيلاني نعبد الزيلعي نعبد البدوي، ما يجوز. إذن أنت تدعو الله وحده، وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذن أنت توحد الله عز وجل بأفعالك، تصوم لله، تزكي لله، تحج لله، تدعو الله، تستغيث بالله، ولا تستغيث بغيره ولا تدعو غيره. أنا ودي أكرر هذا الكلام من أجل أن يفهم السامع الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية الله خالق رازق محيي مميت، ما تقول فلان يخلق ويرزق ويحيي ويتمعه. إذن هذه أفعال الذي اختص بها، ما في أحد خلق هذا الكون، ما في أحد خلق الشمس ولا القمر ولا السماء ولا الأرض، ما في أحد خلق شيء أبدا. والله عز وجل أخبر قال الأمة كلهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب ما هو من أضعف المخلوقات، الناس جميعا لو اجتمعوا أن يخلقوا لن يستطيعوا. إذن الله وحده هو الخالق، هو المتصرف في هذا الكون. تبقى العبادة، عبادتنا نحن، صلاتنا، زكاتنا، حجنا، دعاءنا، خوفنا، رجاءنا، هذا كله نجعله لله ولا نشرك معه غيره. إذا لا ندعو الله أو ندعو فلان، وإنما ندعو الله وحده. أما توحيد الأسماء والصفات فهذا نصف الله عز وجل بجميع ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في أفعاله، أفعاله ما في أحد يفعل مثله، ما في أحد يخلق سماء ولا أرض. كذلك نوحد الله عز وجل بأفعاله، وهو توحيد العبادة. إذن نحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، وليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم نثبت له هذه الصفة كما في هذه الآية، ليس كمثله شيء، كما سمعنا لا في الذات ولا في الأفعال ولا في القدرة ولا في شيء، وهو السميع البصير. إذن هو يسمع ويبصر، لكن سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء. أما الإنسان يسمع ويبصر لكن مثله أشياء كثيرة من المخلوقات، فبصر الإنسان محدود، سمعه محدود. والله عز وجل يسمع دبيب النمل، يعلم ما في الصدور، يرى كل شيء. فليس رؤية الله عز وجل كرؤية المخلوقين، ولا سمعه كسمع المخلوقين، ولا قدرته كقدرة المخلوقين، وإنما الله عز وجل يتصف بهذه الصفات على هذا الأساس ليس كمثله شيء. وهذه الآية كلها تدخل أو تشمل هذه الأنواع جميعا. قولوا آمنا بالله، الله الخالق الرازق المحيي المميت، الله هو المعبود، الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم الإيمان الذي دعا الله عز وجل له عباده، والمسلمون آمنوا به بخلاف اليهود، وما أنزل إلينا وهو القرآن كتاب الله عز وجل، وما أنزل إلى إبراهيم، إبراهيم أنزلت له الصحف، ما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. هذا المحك بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. المسلمون يؤمنون بكل ما أنزل الله عز وجل من كتاب، ويؤمنون بكل رسول أرسل فأرسله الله عز وجل. أما اليهود فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا بالقرآن، وكذلك النصارى. إذن حينما قالوا للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الله رد عليهم قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ثم قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو كتاب الله عز وجل، وما أنزل إلى إبراهيم، أي أن المسلمين يؤمنون بجميع الكتب وجميع الرسل، ولا يفرقون بين أحد منهم. ما يقول نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا نؤمن بعيسى وموسى، لا، المسلمون يؤمنون بالأنبياء جميعا، أي يؤمنون أن الله عز وجل أرسل هؤلاء الرسل، أصطفاهم من خلقه، وأنزل عليهم الكتب، ودعوا أممهم إلى توحيد الله عز وجل. فالمسلمون يؤمنون بذلك ولا يفرقون بين الأنبياء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لأن من كفر بنبي فقد كفر بالأنبياء جميعا. ومن كفر بكتاب فقد كفر بالكتب جميعا. المسلمون عقيدتهم هي العقيدة الصحيحة الشاملة الكاملة التي فيها الإيمان بجميع ما أنزل الله عز وجل وبجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، وهم رسل لا يعدون ولا يحصون، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله بالطاعة، لأن جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، الرسول عليه الصلاة والسلام فسر في هذا الحديث الإسلام بالأعمال الظاهرة، أي في الإسلام قاله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وفسر الإيمان بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفسر الإحسان بأنه في الدرجة العليا وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث بين العلماء حينما يتحدثون عن الإسلام وعن الإيمان ويذكرون الفرق بينهما، يقولون إذا تحدث عنه في مكان واحد جعلت الأعمال الظاهرة للإسلام والأعمال القلبية الباطنة للإيمان، وأما إذا أطلق الإسلام وليس ذكر الإيمان فيدخل فيه الإيمان وكذلك بالعكس. فالشاهد في هذه الآية هؤلاء الذين قالهم الله عز وجل قولوا آمنا بالله، قال في آخر الآية ونحن له مسلمون. ثم الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في مخاطبة هؤلاء فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا هو الاهتداء، لأنه هنا قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الله قال لا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ثم ذكر الإيمان قولوا آمنا بالله وملائكته إلى آخر ما سمعنا في هذه الآية، ثم قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي إن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه وآمنوا بالأنبياء قبله فهذه هي الهداية، هنا يهتدون. أما إذا كانوا يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعضهم فهؤلاء لم يهتدوا. إذن الهداية والتوفيق هو أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، وأن نؤمن بالأنبياء جميعا وبالكتب جميعا التي أنزلها الله عز وجل، وهذا إيمان في الجملة، يعني نحن نؤمن بأن الله أنزل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها، التفصيل الموجود فيها المحرف محرف حرفه البشر، ولكن نحن نؤمن بأن الله أنزل كتابا اسمه التوراة وكتابا اسمه الإنجيل، وهي كتب فيها الفضل وفيها الخير العظيم واستفاد منها المؤمنون بها، ولكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن بين الله عز وجل أنه مهيمن على الكتب تلك جميعا، أي أنه مشتمل لكل ما فيها، يعني ما كان موجودا من الخير والصلاة في تلك الكتب وهو في كتاب الله عز وجل، أي أن الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إن تولوا ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به فهم في شقاق، فالله عز وجل سيكفيك شرهم. ثم ختم الآية بقوله هو السميع العليم، السميع لأقوالهم، العليم بجميع ما يعملونه وجميع ما يدبرونه وما يحيكونه ضد محمد صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وقال كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال، كلهم مجيبا جوابا شافيا بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد. فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام وهو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره. فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة، وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة.
هذا ما أشرنا إليه في حديث جبريل عليه السلام، يعني هذه الآية كما سمعنا شاملة للإيمان جميعا وشاملة للإسلام، لكن إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. أما إذا ذكر مع بعض فهناك يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال القلبية كما في حديث جبريل عليه السلام.
فقوله تعالى قولوا أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء.
هنا قولوا يعني لا بد من النطق باللسان، لكن قد ينطق الإنسان بلسانه ولكن قلبه مخالف لما نطق به بلسانه، ولهذا هنا يقول أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، أي أنك تنطق بلسانك وأنت مؤمن بقلبك بهذا القول الذي تقوله. أما إذا نطقت باللسان وكان ما في القلب مخالف فهذا هو النفاق، والله عز وجل قد أخبر على المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم حينما قالوا لك أنت رسول الله ورسول الله، لكن قلوبهم غير متواطئة بما نطقوا به بألسنتهم، أي أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن قوله قولوا آمنا بالله فلا بد أن يكون هذا النطق متواطئ مع القلب، أي تنطق بلسانك وتعتقد بقلبك. أما إذا نطقت بلسانك وخالف الذي في قلبك ما في لسانك فهذا لا ينفع، وإنما يكون من باب النفاق. نعم.
فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق، نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة. وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان، لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. وفي قوله قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي قوله آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا. وفي ضمنه النهي عن الافتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد.
يعني هذا يعني من استنباط الشيخ جزاه الله خير يبين ما في معنى هذه الآية ومثلت عليه. قولوا آمنا، يعني يقول هذا الكلام يعني نسبة للمؤمنين جميعا، بمعنى أنهم لا بد أن يكونوا على كلمة واحدة وأن يتفقوا على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، وأن هذه الآية فيها النهي عن التفرق. قولوا آمنا، يعني جميعا قولوا هذا القول آمنا، قولوا بألسنتكم متواطئة على ذلك قلوبكم، فهذا هو الإيمان الصحيح. نعم.
وفي قوله قولوا آمنا بالله إلى آخره دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان.
هذا مبحث أيضا في مباحث الإيمان، يعني هل الإنسان حينما ينطق بلسانه يجزم بالإيمان أو لا يجزم به؟ يقول هنا هذه الآية قولوا آمنا بالله دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، آمنا بالله، بل على الوجوب، بخلاف قوله أنا مؤمن. يعني في فرق بين هذه العبارة والثانية. فقوله يقول أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا يقول هذا القول ولماذا يستثني؟ أولا أن الاستثناء ليس استثناء مما في القلب، الذي في القلب مقطوع به، لأنه لو كان الاستثناء مما في القلب فيكون شكا. وهذا الكلام ونقول لطلاب العلم الذين يدركون مثل هذه المباحث، لأن الذين يقولون الإيمان شيء واحد هؤلاء هم الذين يقولون لا يوجد الاستثناء في الإيمان. لأنك إذا قلت الإيمان شيء واحد وقلت أنا مؤمن إن شاء الله، فكأنك تشك في هذا الإيمان شيء واحد، فيه شك، وإيمان الشك لا يصح. ولكن الاستثناء ليس مما في القلب عند المبيحين لهذا والمجوزين له، وإنما الاستثناء من الأعمال ومن التزكية للنفس. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه الشعب الكثيرة حينما يقول الإنسان أنا مؤمن ويسكت ولا يستثني، فكأنه يدعي على أنه جاء بهذه الشعب الكثيرة كلها. الإيمان 74 شعبة، ما في أحد استكمل هذه الشعب، شعب كثيرة، فأنت تأتي ببعضها وتقصر في البعض الآخر. فكأنك حينما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي أني جئت بكثير من شعب الإيمان ولكن لم أستكمل، وحيث أني لم أستكمل أنا أستثني. أما أنه يستثني مما في قلبه فلا، ما في القلب مقطوع به بأنه مؤمن، وأنه لا يستثني مما في قلبه، وإنما الاستثناء من الأعمال التي هي من شعب الإيمان، لأنه لا يدري أنه جاء بها أو لا. ثم أيضا ملحظ آخر، قد يكون هناك تزكية للنفس، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم، يعني كأنك لما تقول أنا مؤمن وتقطع ولا تقول إن شاء الله، كأنك تزكي نفسك وتقول أنا ما تركت شيء من شعب الإيمان، والكلام هذا ليس بصحيح. إذن الاستثناء هو من الأعمال وليس مما في القلب. نعم.
فقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود واحد أحد، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه.
وهذا هو الكلام الذي تحدثنا عنه، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، أي بأنه واجب الوجود واحد أحد، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. وكما قلنا على أن توحيد الربوبية هذا مغروز في الفطر، حتى الحيوانات كلها تتجه إلى خالقها. ولهذا حينما ألف بعض العلماء كتابا وسماه اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، ذكر حتى الحيوانات نفسها تتجه إلى الله عز وجل، يعني الطيور والحيوانات التي تطلب الرزق من الله عز وجل تتجه إلى العلو، كلها تتجه إلى الله عز وجل. نعم.
وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة، لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة.
الحكمة المقصود بها السنة، والله عز وجل قد بين في آيات كثيرة على أنها وحي. والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالذكر المذكور في هذه الآية أو الموصوف في هذه الآية هو السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، الذي نزل إليهم القرآن. القرآن مجمل، القرآن فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيه وليطوفوا بالبيت العتيق، ما فيه التفصيل للزكوات، كم نزكي ومن كم نزكي، وليس فيه التفصيل للصلوات، بمعنى نصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر ركعتين. هذه التفصيلات كلها ليست موجودة في القرآن، ولكنها موجودة في السنة، إذن السنة وحي. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، أن هذا اللفظ موجود في القرآن. فرجعت وقرأت المصحف كله ما وجدت آية تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة، يمكن الواصلة والمستوصلة بعضكم ما يعرفها. الواصلة والمستوصلة المقصود به المرأة التي ليس عندها شعر، وهي تريد أن تجمل نفسها فتأخذ الشعر وتعطي واحدة أخرى تأتي تعمل لها هذه التوصيلة، توصل الشعر بالشعر، بمعنى أنه يكون من عمل هذا فيه خداع، قد تحقد على الخطاب، قد يظن الإنسان أن هذه المرأة هذه الشعور لها طبيعية، مثل ما نعمل الآن ومثل ما هو عرف الآن يسمون الباروكة، باروكة هذه موجودة في السوق الآن، يأخذون هذا الشعر ويلبسونه على أساس أنه الشعر الطبيعي وليس كذلك. هذا فيه غش، والإسلام دين الأمانة، ليس فيه غش وليس فيه خداع، بل يعني إيمان حق في جميع الأعمال، في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات، الغش لا يجوز، فهذا فيه غش. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين في هذا الحديث تخويفا للنساء التي قد لا تمتنع عن مثل هذه الأعمال، فقال هذا القول: لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواشمة والمستوشمة. الوشم كما تعرفونه التخطيط هذا في الوجه في الأيدي للزينة، الفالجة والمتفلجة التي تعمل هنا في الأسنان، يعني يكون في تحكها حتى يكون في فراغ، هذا يدل على الجمال لكن ليس طبيعي، هذا ما الله خلقه، هذا عمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذا الغش وأنه لا يجوز مثل هذا. فتلك المرأة حينما سمعت رجعت وقرأت القرآن كله، تريد أن تجد آية في القرآن فيها النص على هذا بهذا اللفظ، لعن الله الواصل والمتوصل، ما وجدت شيء. وتلك المرأة عاقلة، ولهذا أنا أقول هذا وأكرره دائما على طلاب العلم، أنه يجب عليهم أن يتثبتوا، يعني حينما يسمع قولا من إنسان بدل ما ينطلقوا ويتكلموا وقد يفسرونه على خلاف ما يريده الشخص الذي قاله، أو ينقل إليهم كلام عن شخص بأنه قال كذا وكذا، عليك أن تتثبت. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه عقيدة وهذا شرع وهذا أمر من الله عز وجل في التبين. فهذه المرأة راحت وقرأت القرآن كله فلم تجد، ما ذهبت تشيع بين الناس وتقول أن أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يقول كذا وكذا، انظروا المصحف ما فيه ولا حاجة، هذا ما موجود فيه، لكن رجعت إليه وقالت: أنت قلت كذا وكذا وأنا قرأت المصحف بين دفتيه ولم أجد فيه ما ذكرته. فقال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تجدي قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن هذا كلام المؤلف هنا يشمل القرآن والسنة وما أنزل إلينا، فالسنة وحي من الله عز وجل، والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، لكن الفرق بين السنة وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته، يصلى به، أما السنة فلا، ولكنها وحي من الله عز وجل. إذن قوله وما أنزل إلينا يشمل الكتاب والسنة، وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة، والحكمة المنصودة بها السنة. نعم.
وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة، لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسوله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك.
يعني كل هذه الأحكام التي ترد في السنة نؤمن بها لأنها وحي، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فإذا أخبر عما يكون في اليوم الآخر من الجزاء والحساب والعقاب نؤمن بذلك، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وإنما الذي يتكلم به هو ما أوحى الله إليه. نعم.
وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار،
فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن نؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا.
هذه قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة، ما ذكر عن الأنبياء مفصلا وما ذكر من أسمائهم ونص عليهم 25 نبيا نؤمن بهم بذلك التفصيل، وما لم يذكر بالتفصيل نؤمن به على العموم. والله يقول منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. إذن نحن نؤمن بالأنبياء جميعا من ورد ذكره في القرآن باسمه، ومن لم يرد باسمه وإنما ورد بوصفه. فأهل السنة والجماعة المسلمون عموما يؤمنون بالأنبياء جميعا، من سمي ومن لم يسمى. من سمي آمن به بالتفصيل، ومن لم يسمى آمن به على العموم. نعم.
وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بل نؤمن بهم كل أي بل نؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين، فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم، وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم يكفرون بغيره، فيفرقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، وينقض تكذيبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به، فيكون كفرا برسولهم.
يعني موسى أخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في التوراة، وكذلك عيسى أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فحينما يقول لنا نؤمن بعيسى وبكتابه، ويقول لليهود نؤمن بموسى وبكتابه ولا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإيمانهم هذا يكذبه ما جاء عن ذاك النبي أنه أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن إيمانهم يكفر بعضه بعضا، يعني يقولون قولا، قولهم هذا الذي يقولونه يكذبهم في إنكارهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن من آمن بنبي واحد عليه أن يؤمن بالأنبياء جميعا، من كذب نبيا واحد فقد كذب الأنبياء جميعا، لأن الله عز وجل أخذ العهد على الأنبياء إنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد موجود أن يؤمن به، أي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم آمنوا به وأخبروا به وأنه هو المبعوث آخر الزمان، وأنه الذي سيأتي بالدين الشامل الكامل، وأن الأديان كلها ستنسخ ببعثته صلى الله عليه وسلم. فكل من كذب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب نبيه الذي أخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء.
شوف ما أوتي النبيون من ربهم، يعني هذا يدل على أن الأنبياء جميعا وسائط، وسائط أن الله عز وجل اصطفاهم وأرسلهم إلى البشرية، كل نبي بعث إلى أمته وأنزل الله عليه كتابا يبلغهم ما أمره الله عز وجل به، ما في نبي يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما الذي جاء به هو من عند الله عز وجل، وهذا ما دل عليه قوله تبارك وتعالى وما أوتي النبيون من ربه. إذن هم مبلغون عن الله عز وجل ما أمرهم به إلى أممهم، وسيأتي في الآيات التالية على أن هذه الأمة هي التي ستشهد على الأمم السابقة بأن أنبياءهم بلغوهم ما أمرهم الله عز وجل به، كما في قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. نعم.
وفي قوله من ربهم إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملا. وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه. فالرسل لا يدعون إلا لخير، ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم. فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا بخلاف من ادعى النبوة، فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه. فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال: ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو مسلمون. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
فهمنا في هذه الآية وسبق الحديث عن ذلك على أن هذه الآية الكريمة اشتملت على هذه المعاني جميعا، وأهمها كما علمنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأعيد هذا القسم للتعريف مرة أخرى للإخوان الوافدين الآن الجدد الذين وصلوا الآن. توحيد الربوبية هو أن نوحد الله بأفعاله، أي لا نشرك مع الله أحدا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في التصرف في هذا الكون. هذا الكون لا يتصرف فيه أحد إلا الله. إذن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، أي نؤمن بأن الله وحده هو الذي يتصرف ذلك التصرف، ولا يجوز لنا أن نشرك مع الله غيره في هذه الأفعال، أي نوحد الله بأفعاله، هو وحده الذي يخلق ويرزق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم سأل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي درجة لا ينبغي إلا أن تكون لرجل صالح ويرجو أن يكون هو. يقول: من سأله الوسيلة حلت له الشفاعة. فينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نرد عليه، فإذا انتهى المؤذن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، لأننا نستفيد من ذلك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسئلة. نكمل الذي قلنا: توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله، لأن فيه سؤال من هذا النوع سيأتي. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعالنا نحن، أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ما في أحد يشارك في هذا. أفعالنا نحن العبادة، الدعاء، الصوم، الحج، الزكاة، هذه كلها نجعلها لله عز وجل، لا ندعو الله وندعو فلان وفلان مع الله، أي نوحده بأفعالنا، أي أفعالنا جميعا تكون لله عز وجل، لا ندعو الله وندعو الزيلعي والبدوي وفلان وفلان، وإنما ندعو الله وحده. توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز صيام يوم السبت لإكمال صوم أيام يمكن 6 أيام في شوال؟ والجواب نعم، هو المطلوب من الإنسان أنه إذا أراد أن يصوم صوما مفردا لا يخص يوم بعينه، لا يصوم يوم قبله ولا بعده إلا الخميس والاثنين المنصوص عليهما. لكن إذا كنت تصوم الست من شوال هذه تصوم الأيام كلها، فإذا لم تتمكن أن تكمل الأيام متتابعة وبقى عليك يوم وجاء يوم السبت يمكن تصوم، ما في شيء هذا يصوم.